الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وعليها وعلى الفلك تحملون. في هاتين الآيتين بيان لجملة من النعم التي أنعم الله بها على عباده، تابعة لما ذكر من قوله جل وعلا: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون، فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون، وعليها وعلى الفلك تحملون. وإن لكم في الأنعام لعبرة، المراد بالأنعام الإبل والبقر والغنم. وهل المراد هنا الثلاثة الإبل والبقر والغنم، أم المراد الإبل فقط؟ لأن الله جل وعلا قال في آخرها: وعليها وعلى الفلك تحملون، والتي تحمل هي الإبل دون البقر والغنم. قولان للعلماء رحمهم الله. وإن لكم في الأنعام لعبرة، أي اعتبار وتفكر وتأمل في قدرة الخالق سبحانه وتعالى. وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونها. وفي آية النحل: من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. من أين يخرج هذا اللبن؟ من الغذاء، والغذاء إذا أكلته الدابة تحول إلى فرث ودم. واستخرج الله جل وعلا منه هذا اللبن، الطعام الشهي الذي هو غذا كاف للصغير يعيش عليه، ولو عاش عليه الكبير لعاش، لأنه كاف يغني عن غيره ولا يغني عنه غيره. فالعبرة فيها أبين وأوضح من النبات. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها. نسقيكم أو نسقيكم بفتح النون وضمها أو تسقيكم بالتاء بدل النون. نسقيكم أو نسقيكم الفاعل ضمير يعود إلى الله جل وعلا الخالق، وبالتاء يكون الفاعل ضمير يعود إلى الأنعام. نسقيكم مما في بطونها يعني اللبن المتكون في بطون الأنعام ثم ينصب بإذن الله إلى ضروعها. وفي ذلك عظة وعبرة ودلالة على قدرة الله جل وعلا، فإن في انعقاد ما تأكله من العلف واستحالته إلى هذا الغذاء اللذيذ والمشروب النفيس أعظم عبرة للمعتبرين. وفي آية النحل قال جل وعلا نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا، وهنا قال نسقيكم مما في بطونها. فقيل الضمير هنا مما في بطونها ضمير يعود إلى الجمع باعتبار أن الأنعام جمع باعتبار المعنى. نسقيكم مما في بطونه يعود إلى الأنعام باعتبار لفظها لفظ مفرد وليس بجمع، ففي بطونها يعود إلى المعنى وفي بطونه يعود إلى اللفظ. القول الآخر لبعض أئمة اللغة أن في قوله نسقيكم مما في بطونها المراد بها الأنعام، أي البعض مما في بطونه. الضمير الذي في النحل يعود إلى الإناث فقط دون الذكور، لأن الله جل وعلا لم يذكر هناك سوى اللبن. نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فهناك الضمير يعود إلى بعض الأنعام التي هي الإناث، وهنا يعود الضمير إلى الإناث إلى الجميع إلى الأنعام كلها، فجاء به لفظ بالهاء الذي تدل على الجمع. لأنه هنا ذكر غير اللبن، ذكر كثيرا من المنافع منها غير اللبن، بخلاف التي في النحل فلم يذكر فيها إلا اللبن، فقيل المراد بها بعض الأنعام التي هي الإناث التي يستخرج منها اللبن. نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة. ليس النفع فقط خاص باللبن، وإنما فيها منافع كثيرة. فيها الصوف والوبر والشعر يستفاد منه، وفيها الأولاد يستفاد منها، وفيها الجمال وسرور النفس إذا اجتمعت من هذه الأنعام الشيء الكثير. منافع كثيرة ومنها تأكلون، منفعة أخرى عظيمة التي هي بها قوام البدن اللحم. وفائدة أخرى عظيمة يحتاجها الناس في قوله جل وعلا: وعليها وعلى الفلك تحملون، أي منفعة الحمل، كما قال الله جل وعلا: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. فهي تحمل الأثقال ويركب عليها وينتقل عليها الناس من قطر إلى قطر ومن مكان إلى مكان، وتحمل الشيء الكثير بخلاف غيرها ما هو دون منها فلا تحمل إلا الشيء اليسير، وهي كما يعبر عنها سفائن البر، يعني سفينة البر، والفلك سفينة البحر. ولما كانت سفائن البر ناسب أن يذكر بعدها جل وعلا سفائن البحر الفلك، فقال: وعليها وعلى الفلك تحملون. والمراد بالفلك السفن البحرية، فهذه نعمة عظيمة من الله جل وعلا. وتقدم لنا أن الفلك اسم يطلق على المفرد وعلى الجمع من السفن بلفظ واحد وبشكل واحد لا يتغير. وعليها وعلى الفلك تحملون، وهذه نعم من نعم الله جل وعلا العظيمة يمتن بها على عباده ليشكروه جل وعلا عليها ويعرفوا مقدار قدرة الله جل وعلا وعظمته في تصريف الأمور كيفما يشاء جل وعلا، والتفكر في مخلوقات الله جل وعلا مطلوب، ومما يزيد في إيمان المرء إذا تأمل في مخلوقات الله جل وعلا. وكما قال الله جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. حث من الله جل وعلا للعباد بالتفكر والتأمل في مخلوقاته جل وعلا ليستدلوا بذلك على عظمته سبحانه في تصريف الأمور وخلق هذه الشيء العظائم، فهو جل وعلا أعظم وأكبر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول السائل: أديت عمرة في رمضان والآن أريد الحج، فهل يلزم علي عمرة بعد الحج؟
الجواب: لا يلزم. فإذا كنت أديت عمرة في رمضان وجلست في مكة فتحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة إن شاء الله وتؤدي حجك ولا يلزمك عمرة لأنك أديت العمرة في رمضان، والعمرة في رمضان أفضل من العمرة في سائر السنة لقوله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة معي.
يقول السائل: اعتمرت وحجيت مرتين وأقصر قليلا من شعري من بعض الأماكن وكنت لا أعلم الحكم في ذلك، فماذا يلزمني؟
لا يلزمك شيء ما دمت قد قصرت، ومستقبلا إن شاء الله عليك أن تعلم أن التقصير ينبغي أن يعم مجموع الرأس لا جميعه. لا يلزم أن تقصر من كل شعرة بعينها، وإنما تقصر من مجموع الشعر، ولا تقصر من جهة أو جهتين أو ثلاث.
يقول السائل: قدمت من المدينة معتمرا في شوال وسأبقى إلى الحج، فهل خروجي إلى المدينة والرجوع إلى مكة مفردا بالحج يسقط هدي التمتع؟
الجواب نعم، على ما قرره كثير من العلماء، لأنك إذا خرجت إلى مسافة قصر رجعت إلى ما وراء الميقات، ذهبت إلى المدينة ثم أحرمت من ميقات أهل المدينة مفردا بالحج، فقد انقطع تمتعك وليس عليك هدي. لكن لا ينبغي للإنسان أن يتهرب من هدي التمتع، لأن هدي التمتع هدي شكر لله جل وعلا، فلا يتهرب منه، فإن كان يستطيعه فالحمد لله، وإن كان لا يستطيعه فلا حرج عليه، يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. إنما الذي ينبغي أن تحاول التخلص منه هو هدي الجبران، ترك الواجب أو فعل المحظور. وأما هدي التمتع فاحرص عليه، وحجك متمتعا أفضل من حجك قارنا أو مفردا كما قرره كثير من العلماء رحمهم الله. ويرى بعض العلماء أنه لا يسقط عنك التمتع إلا إذا عدت إلى بلادك وجئت منها مفردا بالحج، وبعضهم يرى أنك إذا سافرت مسافة قصر وعدت بحج محرما بالحج فقط فليس عليك هدي.
يقول السائل: قدمت من مصر واعتمرت في رمضان وسأبقى إلى الحج أنا وزوجتي، فهل علينا هدي تمتع؟
الجواب: ليس عليكم هدي ما دمتم اعتمرتم في رمضان وبقيتم في مكة. أنتم أتيتم بالعمرة في رمضان ولم تأتوا بها في أشهر الحج، فليس عليكم هدي في هذه الحال، وتحرمون بالحج إن شاء الله في اليوم الثامن من ذي الحجة، وليس عليكم هدي.
يقول السائل: أنا عايش في بلاد بعيدة ونعمل في التجارة يقول السائل: أنا أعيش في بلاد أوروبا ونعمل في التجارة ونتعامل مع البنك بالربا ونبيع الخمر ولا نزكي ولا نصلي، وبعدما تبت إلى الله ماذا يلزمني في المال الذي تركه لي الوالد، وهل هو حلال أم حرام؟
السائل يقول أنهم تاركين للصلاة وللزكاة واجتمع عندهم أموال من الحرام في حالة جهلهم وبعدهم عن الله جل وعلا، والآن وقد من الله عليه بالتوبة ماذا يعمل بهذا المال؟ وأقول: هذا المال لك، لأنكم حال عملكم السابق حالة كفر والعياذ بالله، فتارك الصلاة وتارك الصيام والزكاة ومتعامل بالمحرمات من الربا وبيع الخمر وغير ذلك، هذا الكفر الصريح. والكافر إذا من الله عليه بالإسلام وأسلم لا يؤمر بالتخلص مما بين يديه من مال، بل ماله له، ويتجنب المحرمات في المستقبل، يتجنب المعاملة الحرام، ولا ينفق ماله إلا فيما أحل الله له، وبالتوبة الصادقة يتوب الله عليه جل وعلا. والله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. ولا يسوغ لنا أن نقول للمرء يتخلص من ماله كأنه يعني بمجرد إسلامه ورجوعه إلى الله يصبح فقيرا نحرمه مما بين يديه، لا، هذا ماله أسلم على ما سلف من عمل وتاب إلى الله، والتوبة تجب ما كان قبلها، ومن تاب تاب الله عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من أسلم من الصحابة رضي الله عنهم بالتخلص مما بين أيديهم من أموال.
يقول السائل: هل تجوز صلاة تحية المسجد بعد صلاة العصر؟
نعم، إذا دخلت المسجد بعد صلاة العصر فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. والمسألة خلافية، يرى بعض العلماء أن أوقات النهي لا تصلى في تحية المسجد، أخذا من قوله صلى الله من نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وآخرون يرون أن هذا النهي للنوافل المطلقة، وأما النوافل ذوات الأسباب فإنها تفعل في أوقات النهي، كسنة الطواف طفت بعد العصر أو بعد الفجر صلي ركعتين بعد الطواف، تحية المسجد دخلت بعد العصر أو بعد الفجر إلى المسجد لا تجلس حتى تصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولما رأى صلى الله عليه وسلم رجلا قد دخل والإمام يخطب، وهو عليه الصلاة والسلام يخطب في صلاة الجمعة، فجلس الرجل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين. فقام الرجل وصلى ركعتين، فلولا تأكد وجوبهما لما قطع صلى الله عليه وسلم خطبته وأرشد هذا الجالس بأن يقوم ليصلي ركعتين. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا هو الصحيح والله أعلم.
يقول السائل: أشكو من تساقط شعر رأسي عند المسح عليه بالماء، فهل يصح أن أحلق رأسي قبل الحج بخمسة أيام أو ستة؟
ليس عليك بأس إذا تساقط الشعر عند المسح بدون فعل منك، يعني مجرد المسح يسقط شيء من الشعر لا يضيرك، إنما النهي عن أن تقصد إزالة الشعر. ولا نقول لك احلق قبل الحج بخمسة أيام حتى لا يتساقط الشعر، بل اترك الشعر على طبيعته، وما يتساقط من جراء المسح فليس عليك في ذلك شيء، لأنك منهي أنت عن أخذه. أما شيء يسقط بدون أن فعل منك تعمد قص شعر أو حلق فلا يضيرك ولا يؤثر على نسكك.
ويقول: هل خروج الدم من الأنف والإنسان محرم للحج هل يكون عليه هدي؟
لا، لا يؤثر على الإحرام خروج الدم من الأنف أو من غيره من سائر الجسد، أو جرح أو نحو ذلك، أو قطع بسكين أو نحوها، لا يؤثر على الإحرام بشيء.
يقول السائل: هل يمكن للمستوطن بمكة أن يحج مفردا إذا كان قدم بعمرة في شهر شوال، أم يجب عليه أن يحج متمتع؟
المقيم بمكة اعتمر في شوال أو في غير شوال مثلا ليس عليه شيء، لأنه أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم أحرم بالحج، ليس عليه شيء لأنه ليس عليه هدي. المقيم بمكة ليس عليه هدي واجب، متمتع أو قارن لا يلزمه شيء. أحرم في شوال بعمرة أو في ذي القعدة وجلس بمكة لكونه ساكن فيها، ثم أحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، ليس عليه شيء، وحجه يعتبر متمتعا ولا يلزمه فيه هدي بنص القرآن، لأن الله جل وعلا يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام.
يقول: هل يجب عليه أن يتبع طواف الإفاضة بسعي؟
نعم، إذا أحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة ثم خرج إلى منى ومن منى إلى عرفات ومن عرفات إلى مزدلفة ثم عاد إلى منى، فعليه رمي جمرة العقبة ثم الحلق والتقصير ثم طواف الإفاضة مع السعي. فالمتمتع يسعى للحج ويسعى كما سعى للعمرة، والقارن إذا قدم مكة قارنا يطوف للقدوم عند قدومه، ثم إن سعى بعده كفاه عن هذا سعي الحج. القارن والمفرد بالخيار، إن شاء أتى بالسعي بعد طواف القدوم، وإن شاء أخر السعي بعد طواف الإفاضة. وأما المتمتع فعليه سعيان، سعي للعمرة وسعي للحج، لأن كل واحد منفصل عن الآخر. والقارن الحج والعمرة أعمالهما سواء، طاف للقدوم أولا طواف مسنون، ثم إن سعى فذاك سعي الحج، وإن أخره بعد طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة لا يعجل، لا بد أن يكون بعد عرفة وبعد المبيت بمزدلفة.
يقول: هل يجوز خياطة الثقب الذي في لباس الإحرام؟ يقول: هل يجوز خياطة الثقب الذي في ملابس الإحرام؟
لا حرج في ذلك. الممنوع الخياطة التي على قدر العضو، يعني تلبس سراويل أو تلبس فنيلة أو تلبس قميص أو تخيط الإزار ليكون مخيوط مثلا مع الطرفين، هذا الممنوع. أما شق في الإزار تخيطه، وحتى لم يكن معك إزار مثلا واتزرت بالثوب الذي تلبسه لا بأس عليك، لأن المراد النهي حال الإحرام أن تلبس شيئا مخيطا على قدر عضوك، على قدر العضو، على قدر شيء من الجسم. أما الاتزار بشيء فيه خياطة لا يؤثر هذا، بل يكون متزرا به.
يقول السائل: قمت بعمرة في رمضان وناويا المكوث في مكة إلى الحج، ولكني خرجت في شوال إلى المدينة لقضاء حاجتي، ورجعت في يومي إلى مكة وتجاوزت الميقات بغير إحرام، والآن هل يجب علي الرجوع إلى ميقات أهل المدينة؟
إذا كنت حال خروجك من المدينة قاصدا مكة لأداء الحج فكان يجب عليك أن تحرم من ميقات أهل المدينة، فلما لم تفعل وتجاوزت وأنت تريد الحج عليك أن تعود إلى الميقات فتحرم منه، ثم تحرم بما شئت، إن شئت بعمرة متمتعا بها إلى الحج ويكون عليك هدي التمتع، وإن شئت أن تحرم بالحج مفردا وليس عليك هدي، وإن شئت أن تحرم قارنا بالحج والعمرة ويكون عليك هدي القران. فإن تعذر عليك العودة إلى المدينة ما استطعت العودة إلى المدينة، فإذا كان إحرامك بالحج مفردا تحرم من مكة ويكون عليك هدي لمجاوزتك الميقات بدون إحرام.
تقول السائلة أنها أحرمت من بلادها بنية العمرة في 25 من شهر رمضان، وقبل وصولها إلى مكة جاءها الحيض ولم تستطع أن تطوف أو تسعى حتى يوم العيد عصرا، إلا أنها بعدما تمكنت إلا أنها بعدما تمكنت من العمرة اغتسلت ومشطت شعرها عن جهالة، فماذا يترتب على ذلك؟
ما دامت أحرمت بالعمرة في رمضان فتعتبر عمرتها في رمضان إن شاء الله، والمسألة خلافية، فيها قولان للعلماء، هل العمرة بالزمن الذي يحرم فيه المرء من العمرة في الزمن الذي يتحلل فيه ويؤدي النسك، وتمشيطها لشعرها جهلا أو نسيانا قبل أداء العمرة لا شيء عليها في ذلك.
يقول السائل جئت في رمضان لأداء العمرة ولم أكن أنوي الحج، ثم أتيت بعمرة في شوال، ثم بعد ذلك في آخر شوال اضطررت أن أمكث إلى الحج، فهل علي هدي؟
في هذه الحال نعم يكون عليك هدي، لأنك أتيت بعمرة في شوال وجلست إلى الحج، فإذا تمكنت من ذلك وجلست وأديت الحج في هذا العام فأنت متمتع، عليك هدي التمتع.
يقول السائل جئت من بلدي اليوم لإجراء بعض الأعمال وسوف أمكث هنا في مكة حتى فترة الحج، وأنا أريد أن أعتمر وأحج، فماذا أفعل؟
إن كنت دخلت مكة محرما بالعمرة فخيرا فعلت، وإن كنت لم تفعل وجئت بنية عمل من الأعمال ولم تدخل محرما ورغبت أن تحرم الآن فعليك أن تخرج إلى الحل وتحرم من هناك وتأتي بالعمرة وتكون متمتعا، فإذا يسر الله لك الحج وحججت فيكون عليك هدي التمتع.
يقول السائل رجل دخل المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن وقد دخل الإمام، هل يصلي تحية المسجد في حال الأذان أو يجلس حتى ينتهي المؤذن ويصليها في حال خطبة الإمام؟
الأولى له إذا دخل أن يبدأ بتحية المسجد حتى يؤديها حال الأذان ويسمع الخطبة وقد انتهى من تحية المسجد، لأن الإنسان يستحب له حال الأذان أن يجيب المؤذن ولا يشتغل بصلاة، لكن إذا تعارض أمران، إما أن يجيب المؤذن ثم يؤدي تحية المسجد حال الخطبة، أو يؤدي تحية المسجد حال الأذان ويسمع الخطبة، قلنا تأديته للتحية حال الأذان ليتفرغ بعد الأذان لسماع الخطبة أولى له.
يقول السائل: هل مسجد التدعيم يعتبر ميقاتا للمعتمر بمكة؟
لا، مسجد التنعيم ليس ميقاتا، وإنما مسجد التنعيم يعتبر أدنى الحل من مكة، والمقيم في مكة إذا أراد أن يعتمر يخرج إلى الحل، سواء خرج إلى جهة التنعيم أو خرج إلى أي جهة من جهات مكة خارج الحرم، خارج حدود الحرم، والتنعيم هو أقرب الحل من مكة. ولهذا لما استأذنت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم في أن تأتي بعمرة بعد الحج لأنها قدمت مكة وهي حائض فلم تؤدي عمرتها وأدخلت الحج على العمرة وأصبحت قارنة ورغبت في أن تعتمر بعد الحج، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن أبي بكر أخو عائشة رضي الله عنهما بأن يخرج بها إلى التنعيم لأنه أقرب الحل، فخرج بها عبد الرحمن وأحرمت عائشة من هناك وأدت عمرتها ولحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأخوها عبد الرحمن كان معها.
يقول السائل: عندما أحرمت من الميقات وأنا متوجه إلى مكة لأداء فريضة العمرة، كانت الليلة باردة فغطيت رأسي مرتين سهوا، فما حكم ذلك؟
ليس عليك شيء ما دام تغطيتك رأسك سهوا أو جهلا منك، فليس عليك في ذلك شيء والحمد لله.
يقول السائل: امرأة من أهل مكة سافرت إلى الرياض في شهر ذي القعدة وجاءت للحج، هل عليها فدية وهو حج تمتع أو إفراد؟
الجواب: ليس عليها فدية ما دام أنها من سكان مكة وخرجت كما تذكر إلى الرياض ورجعت في شوال أو في ذي القعدة أو في أي وقت رجعت من أشهر الحج محرمة بعمرة، فإنها تكون متمتعة لأنها أدت عمرة في أشهر الحج وحجت من نفس السنة، وليس عليها هدي لأنها من حاضر المسجد الحرام.
يقول السائل: زوج الأم هل يكون محرما لبنات الربيبة؟
الجواب: نعم، زوج الأم محرم للربيبة، بنتها يعني بنت هذه المرأة من غيره، ومحرم لبناتها وبنات أولادها وإن نزلوا، لأنه ما دام زوج لأم أو لجدة أو أم الجدة أو جدة الجدة فهو محرم ما دام زوج لأم وإن علت، فهو محرم للبنات وإن نزلنا.
يقول السائل: أود أن أقوم بالحج لأمي في هذا العام بموجب أنها مريضة مرض نفسي يمنعها من الحج، فهذا المرض يجعلها تسب الله ورسوله، وهي تقول أنها تسمع أصوات تكلمها وتراها، وهذا المرض يؤثر عليها، فهل لي أن أحج عنها؟
نعم، لك أن تحج عنها، وهذا من برك بها وتشكر عليه، لكن إن كانت تعقل وتدرك وتفهم فاستأذنها في ذلك، وإن كانت لا تدرك أو لا تعقل أو ربما إذا سألتها أجابتك بجواب سيء فلا حرج عليك أن تحج عنها ولا تستأذنها في هذه الحال.
يقول السائل: وصلت من بلاد بعيدة للعمرة وسوف أحج، فهل علي شيء؟
نعم.
يقول: وصلت للعمرة وسوف أحج، فهل علي شيء؟
متى وصل للعمرة؟ ما قال.
مالك
وصلت للعمرة وتريد الحج، إن كان وصولك في شوال الشهر الماضي أو في الشهر هذا وتريد البقاء في مكة إلى الحج فأنت متمتع، عليك هدي التمتع. وإن كان وصولك إلى مكة للعمرة في رمضان وتريد أن تجلس إلى الحج فليس عليك هدي التمتع. وكما تقدم، هدي التمتع لا يتهرب منه المرء لأنه قربة وطاعة لله جل وعلا، وإنما الذي يحاول المرء التخلص منه هو هدي الجبران الناتج عن ترك واجب أو فعل محظور، هذا احرص على التخلص منه بالفقه في العبادة ومعرفة أحكام الحج، فتسلم بإذن الله من هدي الجبران. وأما هدي التمتع فاحرص عليه. النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا عليه الصلاة والسلام وأهدى، والواجب شاة واحدة تكفي، أهدى عليه الصلاة والسلام 100 بدنة، نحر صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة 63 بدنة، ووكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نحر ما بقي منها. فهدي التمتع لا تحاول التخلص منه أو تتحيل للتخلص منه، هذا لا يجوز، فاحرص عليه وهو من تمام الحج. وأما هدي الجبران فهذا الذي ينبغي لكل مسلم أن يحاول التخلص منه، والتخلص منه بالفقه في عبادة الحج، والتقيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: ما حكم التردد بدون خروج المني للمحرم والصائم؟
أما المحرم فلا يجوز له مباشرة النساء ولا الاستمتاع منها بأي شيء، وأما الصائم فله ذلك إن أمن الوقوع في الجماع، ثم إن كان يحصل منه مذي حال الاستمتاع فينبغي له تجنب ذلك، لأن خروج المذي نتيجة تحرك الشهوة للصائم محل خلاف بين العلماء. بعض العلماء يرى أن الصائم يفطر إذا استمتع وخرج منه مذي، وبعضهم يرى أنه لا يؤثر على الصيام. وأما الحج فلا يجوز للمحرم أن يستمتع من زوجته بشيء.
يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم؟
وطعام الذين أوتوا الكتاب طعامهم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، طعامهم ذبائحهم، يعني ذبائح أهل الكتاب حلال لنا إذا ذبحوها ذبحا صحيحا.
يقول السائل: وجدت ساعة ملقاة في الشارع في مكة فأخذتها، فماذا علي؟
لقطة مكة لا تحل إلا لمنشد، إذا أخذتها تريد إنشادها فلك ذلك، وأما تأخذها للتملك فلا. إذا كنت تريد إنشادها وربما تقع على صاحبها فخذها للتعريف بها، وأما إذا كنت لا تظن أنك تخلص منها بأداء الواجب في إنشاد الضالة فاتركها في مكانها ولا تأخذها.
يقول السائل: امرأة قدمت من مصر في رمضان وأحرمت من الميقات، فلما وصلت مكة أدت عمرة عن نفسها ثم ذهبت إلى المدينة وجاءت بعمرة، بنية أنها لوالدتها، فلما وصلت مكة لم تؤدي العمرة في رمضان وحتى الآن جهلا منها، فهل هي ملزمة بأداء هذه العمرة؟
الجواب نعم، يجب عليها أن تؤدي هذه العمرة التي أحرمت بها، لأنها لو لم تحرم بعمرة ثانية ما لزمها شيء، لكن ما دام دخلت في النسك أحرمت وجب عليها أن تؤدي هذه العمرة التي أحرمت بها، لقوله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله. فما من شيء من النوافل إذا دخل فيه الإنسان يلزمه إتمامه إلا الحج والعمرة، إذا دخل في حج ولو نفلا أو دخل في عمرة ولو نفلا لزمه أن يتم ذلك إلا إن كان محصرا، لأن من أحرم بنسك وجب عليه إتمامه إلا إن كان محصرا أي منع من دخول مكة لسبب من الأسباب، فله إن كان قد اشترط أن محلي حيث حبستني أن يتحلل ولا شيء عليه، وإن لم يشترط أن محلي حيث حبستني فعليه أن يذبح هديا ويتحلل إذا أحصر منع، وأما إذا لم يمنع فيجب عليه تأدية ما أحرم به من حج أو عمرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.